القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى.
كان الكلام في بحث إفراد المسند، أي الإتيان بالمسند مفردا. وكان المسند الذي يؤتى به مفردا تارة فعلا وأخرى اسما، فبحثنا عن نكات الإتيان به فعلا تارة وعن نكات الإتيان به اسما تارة أخرى. ولما كان المسند الذي يؤتى به مفردا قد يقيد تارة وقد يؤتى به مطلقا من غير تقييد تارة أخرى، فلا يكفي أن نبين النكتة في أصل الإفراد، بل كان لابد من التعرض للنكات الداعية إلى تقييد المسند المفرد. ولما كانت المقيدات لإطلاق المسند كثيرة متعددة أوقع المصنف الكلام فيها، يعني في كل منها، وبدأ بتقييد المسند بالمفعول وشبهه. إذن مراد من إطلاق المسند كما تقول جاء زيد، لأن المسند وهو جاء فعله، وهذا الفعل مطلق، لأنك في هذا الكلام لم تزد على أصل ثبوت المجيء شيئا، فأنت أثبتت المجيء من دون أن تقيد هذا المجيء بأي قيد، بأية خصوصية زائدة عليه. هذا هو إطلاق المسند. تقييد المسند كما لو قلت إن جاء زيد سأضربه، كما لو قلت جاء زيد راكبا، كما لو قلت جاء زيد البارحة صباحا، وهكذا. إذن هذه كلها تقييدات للمسند، لأن الحدث الذي يدل عليه المسند لم يبقى على إطلاقه، لم يبقى المستفاد من الجملة هو أصل المجيء، بل صار المجيء بإضافة خصوصيات أخرى إليه. إذن بدأ المصنف بنكات تقييد المسند بالمفعول وشبهه، وقد عرفنا أن المراد من المسند الذي يقبل الإطلاق والتقييد إنما هو الفعل وشبهه، والمراد من المفعول كل ما يتعلق بالفعل ويستحق أن يسمى مفعولا ولو بالواسطة، كالمفعول المطلق فإنه يستحق أن يسمى مفعولا، كما يقولون في النحو، لأنه مفعول الفعل حقيقة، أو لأنه مفعول الفاعل حقيقة. نعم. وكالمفعول به فإنه يستحق أن يسمى مفعولا بواسطة الجار والمجرور، بواسطة به. مثلا الآن ضربت زيدا، زيدا الذي هو مفعول به، زيدا يستحق أن يقال هذا مفعول للمتكلم، لكن بضميمة به، هذا مفعول للفعل لكن بضميمة به. يعني الفعل عندما الآن ضربت زيدا، هل فعلت زيدا؟ فزيدا ليس مفعولا، فكيف تستطيع أن تسميه مفعولا إذا بتوصيف به؟ فهذه به هي صلة مصححة لتسميته مفعولا. الآن أكرم زيد عمران، عمران ليس مفعولا لزيد، مفعول زيد هو الإكرام، ما فعله زيد هو الإكرام، عمران ليس إكراما، لكن عمران فعل به الإكرام فهو مفعول به. هذه الباء للملابسة أو للتعدية كما يقول. وكذا الحال في سائر المفاعيل، المفعول له ضربت زيدا تأديبا، فالتأديب ليس هو الفعل الذي أنا قمت به حتى يكون مفعولا لي، وإنما هو الذي قمت بالفعل لأجله فهو مفعول لأجله، يعني فعل الفعل لأجله. عمرا في ضرب زيد عمران فعل الفعل به، وهكذا الحال في سائر مفعول. إذن من المفعول له ومفعول معه، ماذا بعد؟
مفعول
غير فيه. نعم، والمفعول فيه وهو الظرف، هذه كلها تستحق أن تسمى مفعولا لكن بالواسطة. إذن هذا هو المراد من المفعول. إذن فما هو المراد من شبهه؟ والمراد من شبه المفعول كل ما يتعلق بالفعل ولا يسمى مفعولا ولو بالواسطة، كالحال في جاء زيد راكبا مثلا، راكبا متعلق بجاء، بيان لهيئة المجيء، لكنه ليس مفعولا ولو بالواسطة. وكالتمييز والاستثناء بناء على أن المستثنى ليس مفعولا، بناء على أن هناك بابا لنصب الاسم اسمه باب الاستثناء منصوب على الاستثناء، إما بالأداة أو بالعامل المعنوي كما يقال في محله. فإذا البحث الذي نتناوله الآن أنه لماذا نقيد الفعل وشبه الفعل بمفعولا وشبه المفعول، فقد بينا المراد من مصطلحات هذه الجملة.
قيد
العامل. نعم، مما يتقيد به العامل.
قبل العامل.
نعم. مما يتقيد به العامل. النكتة لهذا التقييد واحدة، وهي بحسب تعبير الخطيب تربية الفائدة. تربية فائدة. والمراد من تربية الفائدة تنميتها وإحداث الزيادة فيها. فهذا التقييد إذن ليس محدثا لأصل الزيادة، لأصل الفائدة، وإنما يهدف إلى إحداث الزيادة فيها. توضيح ذلك أن أصل الفائدة يتحقق بالإسناد الذي هو مرددان ودائران بين مسندان ومسند إليه، أنا ماذا قلت؟ أصل الفائدة يحصل، أصل الفائدة قد يحصل، أصل الفائدة قد يحصل بالإسناد الدائر بين المسند والمسند إليه، لأن قوام الكلام بوجود الفائدة، فما لم يكن هناك فائدة لم يتحقق كلاما أصلا. طبعا هذا عند بعضهم. فإذا الذي من شأنه أن يتكفل ببيان أصل الفائدة هو الإسناد الذي بين المسند والمسند إليه. بعبارة ثانية الآن حتى يتضح، بعد قليل يتضح، إذا فرضنا في هذا الكلام من فائدة إذا كان لدينا كلام وفرضنا أن فيه فائدة ما، فالمحصل لهذه الفائدة إنما هو الإسناد دون غيره. فعلم من ذلك أن ما يكون خارجا عن حيز الإسناد لا يكون محصلا لأصل الفائدة، وحيث لم يكن لغوا في الكلام فيكون محصلا لما هو زائد عليها، يعني على الفائدة. والمقيدات المذكورة هي دون شك ودون ريب ليست طرفا في الإسناد، فالفائدة التي نحصل عليها بواسطة هذه المقيدات زائدة على أصل الفائدة. فهكذا يكون النكتة، أو تكون النكتة الداعية إلى التقييد بهذه المقيدات هي تربية الفائدة، زيادة الفائدة، مضاعفة الفائدة. وهنا لا بد من الحديث عن نقطتين. النقطة الأولى أنه لماذا قلنا قد تحصل الفائدة بالإسناد؟ والجواب عن ذلك أن الإسناد لما كان كفيلا بثبوت المسند للمسند إليه من غير تقييد كان مفيدا لمعنى يكثر العلم به. الآن مثلا جاءني أو جاء زيد نام عمرو باع فلان كتابا، باع فلان، هذه كلها لا تزيد على بيان أنه حصل بيع من فلان، أنه ثبت البيع لفلان، ثبت النوم لفلان، ثبت المجيء لفلان. وهذه المعاني يكثر العلم بها. لماذا؟ لأن هذه تتحقق عادة يكثر تحققها ووقوعها في الخارج. فلان له أفعاله، الآن من منا لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، لا يبيع، لا يذهب، لا يأتي، فهذه معلومة التحقق غالبا، كثيرة العلم يكثر العلم بها غالبا. وحينئذ فقد تكون معلومة للسامع حتى من قبل أن يسمع كلاما. ألم تقل نام زيد؟ هذا خبر ليس مستهجنا، من الطبيعي أن ينام زيد، بل غير الطبيعي أن لا ينام. إذن هذا معنى ومطلب حاصل مجرد ثبوت المسند للمسند إليه الذي هو في داخل دائرة الإسناد. هذا معنى حاصل لدى السامع حتى من قبل أن يسمع الكلام، حتى لو لم يسمع كلاما. فالفائدة حينئذ لم تحصل بالإسناد، بل جاء الإسناد ليؤكد على أمر معلوم الحصول لدى السامع. يعني الفائدة حاصلة من قبل أن نأتي بالكلام، فلا يمكن أن يكون الكلام هو المحصل لهذه الفائدة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. إذن في هذا المورد حصلت فائدة، لكن ليس الدال على الفائدة هو الإسناد والكلام، وإنما حصلت الفائدة من خارج، من دليل آخر، من كثرة العلم به، من كثرة وقوعه. فلذلك قلنا قد تحصل الفائدة بالإسناد، بمعنى أن الفائدة إن كان لها أن تحصل بالكلام فهي تحصل ببركة الإسناد، وإلا قد لا يكون للكلام فائدة. طبعا الآن الكلام الذي له فائدة أو الذي ليس له فائدة، يعني الذي جاء ليؤكد على أمر معلوم الحصول، هل يسمى كلاما عند النحاة أم لا يسمى كلاما؟ لأنهم اشترطوا في تعريف الكلام أن يكون مفيدا. فذهب إلى كل فريق، فقوم قالوا بأن هذا ليس كلاما باعتبار أنه ليس مفيدا لأن الفائدة حصلت من دونه، وقال بعض لا هو كلام لأننا نريد من المفيد ما من شأنه الإفادة، وهذا من شأنه أن يفيد، والأظهر أن يكون كلاما. يعني مجرد أنه حصلت الفائدة للسامع قبل أن تتكلم به لا يوجب خروجه عن الكلام الإصطلاحي وعدم ترتب الأحكام النحوية عليه. على كل حال، فإذن النقطة الأولى أن الفائدة قد تحصل بالإسناد، بمعنى أن الذي من شأنه أن يحصل الفائدة هو الإسناد، لا بمعنى أن الفائدة قد تحصل بغيره. إذن هذه قد تحصل ليست في قبال قد تحصل بغير الإسناد، بل هي في قبال قد لا تحصل بالإسناد. النقطة الثانية، لماذا كانت المقيدات مسببة لزيادة الفائدة؟ اتضح من النقطة السابقة أن دائرة الإسناد لا تحتوي إلا على المسند والمسند إليه، وأن غاية ما يفيده المسند والمسند إليه أو تأليف المسند والمسند إليه هو ثبوت أحد إمال الآخر ثبوتا ما. وقلنا هذا أمر كثير الوقوع خارجه، وكثير المعهودية خارجا، فإذا بدأنا بتقييد المسند وإضافة خصوصيات إليه أو بتقييد المسند إليه وإضافة خصوصيات إليه بدأ هذا الحكم الكثير المعهودية بأن يتجه نحو الغرابة شيئا فشيئا. شوف مثلا الآن مات رجل، مات تدل على أصل الموت من دون تقييد، رجل تدل على أصل الجن تدل على الجن من دون تقييد. فإذا قلت مات رجل عالم ازداد الحكم غرابة شيئا ما. فإذا قلت مات والدي صار الحكم أغرب، هذا من ناحية ماذا؟ الغرابة التي بدأنا نحصل عليها من أين؟ عدم المعهودية التي بدأنا نحصل عليها من أين؟ نشأت من إضافة خصوصيات إلى هذا المسند إليه العام، إلى هذا الجنس العام، قيدناه بكونه عالما، ثم قيدناه بعد ذلك بما يزيل عنه الاحتمالات بأنه والدي. هذا في جانب ما؟ في جانب المسند إليه. فإذا قلت قتل والدي أو قتل رجلا، قتل رجلا أغرب من مات رجلا. ليه؟ لأن فيها خصوصية زائدة، ما هي؟ بيان سبب الموت أنه مات مقتولا. فإذا قلت قتل رجلا شنقا زاد الحكم غرابة. هذه الغرابة من أين؟ هذه الخصوصيات التي الآن نضيفها، نضيفها لمن؟ نضيفها للمسند لا للمسند إليه. قتل رجل شنقا، رجل باقي على إبهامها. فإذا قلت قتل رجل شنقا يوم أن صار الحكم فإذا كلما أضفت خصوصية إلى المسند أو إلى المسند إليه كلما بعد هذا الحكم عن كونه هو الحكم المعلوم لدى الجميع. الحكم المعلوم لدى الجميع هو هذا مات رجلا. الآن الذي يقول لنا مات رجلا ويخبرنا عن وقوع الموت لرجل في الزمن الماضي، وهذا حكمان يعني نقول عنه إنه سخيفة لكثرة علمنا به. فإذا أضاف المتكلم إليه خصوصيات في جانب المسند أو في جانب المسند إليه فمن شأن هذه الخصوصيات أن تخرج هذا الحكم وهذه الفائدة عن كونها الفائدة الحاصلة لنا، فحينئذ هذا يدل على أن هذه المقيدات تعطي زيادة على الفائدة، ولا تتأثر هذه الزيادة بكون الفائدة معلومة أو غير معلومة. يعني قد تكون الفائدة معلومة لكن إذا أتيت بالمقيدات زال العلم بها، صارت غريبة. وقد تكون الفائدة لا ليست معلومة، كما إذا قلت مثلا ولد ديناصور مثلا، أفترض هكذا. وهذه أصل الفائدة ليس حاصلا لنا، لأنه هذا أمر حكم غريب ونادر في حد ذاته. فهذا لا يمانع أنك إذا أضفت إليه مقيدات أيضا يصبح الحكم غريبا أكثر، وتشتد هذه الفائدة وتزداد. الآن طبعا لماذا نحن نحرص على تنمية الفائدة وزيادة الفائدة؟ هذا واضح، لأجل أن يلتفت السامع إلى الكلام أكثر، لأجل تحديد تفاصيل الحكم المسند أو المسند إليه أكثر. طبعا كلامنا هنا في تقييد المسند فقط، تقييد المسند إليه تقدم في محله، الإتيان له بنعت هذا من مقيداته، الإتيان له مثلا بحال، أو وإن كانت الحال من مقيدات العامل وليس من مقيدات صاحب الحال. على كل حال، فإذا خلاصة المطلب أن المقيدات التي نأتي بها للمسند ليس من شأنها أن تدل على أصل الفائدة، لأن الذي يتكفل بالدلالة على أصل الفائدة هو الإسناد، وإلا لو لم يكن الإسناد محصلا لفائدة لا يتحقق كلام أصلا. فالإسناد وما هو في دائرة الإسناد هو الذي يحقق أصل الفائدة، وأما المقيدات فليس دورها إلا دور زيادة هذه الفائدة وتنميتها، حرصا على أن يلتفت السامع نحو هذا الكلام الصادر من المتكلم أكثر. طب الآن نقرأ هذا المقطع. وأما تقييد الفعل وما يشبهه، المراد مما يشبه الفعل اسم الفاعل والمفعول وغيرهما، بمفعولا مطلقا. طب بمفعولا، هذا المفعول إما مفعول مطلق أو مفعول به أو فيه أو له أو معه، بمفعولا ونحوه. نحو المفعول ما هو؟ من الحال والتمييز والاستثناء، فلتربية الفائدة، لأن الحكم تعليل لإفادة هذه المقيدات لتربية الفائدة، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة، كما يظهر بالنظر. هذا تنظير لأي شيء؟ لإفادة هذه المقيدات للغرابة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود، تقول شيء ما موجود، أو لا تقول فلان ابن فلان حفظ القرآن سنة كذا في بلد كذا مثلا، وتذكر سائر أحواله. إذا حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا، هذا حكم غريب، هذا حكم نادر الوقوع، ليس كثير المعهودية في الأذهان، وذلك لأجل الخصوصيات التي اشتمل عليها. هذا حاصل المقصد الذي ذكره المصنف. بعد أن ذكر الخطيب القزويني أن تربية الفائدة هي نكتة للتقييد بأي شيء؟ بالمفعول ونحوه، استشعر إشكالا. منشأ هذا الإشكال كلمة نحوي، أنك الآن نكتة تربية الفائدة لمن أثبتها المصنف؟ لتقييد المسند بالمفعول ونحو المفعول. فهذا يعني أن كل تقييد بمفعول أو نحوه لا يعطي أصل الفائدة، وإنما يعطي تربيتها وتنميتها وزيادتها. وحينئذ فيرد الإشكال التالي، أن خبر كان وأخواتها. شبيه بالمفعول به، كما أن اسمها شبيه بالفاعل. حتى قيل دليل أن خبر كان يشبه المفعول به أن هناك قولا لبعض النحاة بأن نصب كان له ليس من باب عمل النواسخ، بل هو من باب تشبيهه بالمفعول به. إذن هذا المطلب ليس من جيبنا، أن خبر كان يشبه المفعول به ليس من عندنا، هذا مطلب قال به النحاة. وأنت ماذا قلت؟ التقييد بالمفعول ونحوه يوجب تربية الفائدة، فيلزم أن يكون تقييد كان بالخبر مفيدا لزيادة الفائدة لا لأصل الفائدة، مع أننا في مثل كان زيد منطلقا نرى أنه من دون كلمة منطلقا لا تحصل فائدة أصلا، فيتوقف حصول أصل الفائدة على خبر كان الذي هو شبيه بالمفعول به. وهذا خلاف ما ذكره المصنف. إذن المصنف عندما قال ونحوه استشعر هذا الإشكال، فالآن أراد أن يجيب عنه. وحاصل ما أجاب به أن منطلقا في مثل كان زيد منطلقا ليس مقيدا للمثنى، بل إنما هو المسند الذي تقيد بالزمان المدلول عليه بكان. إذن حتى يرد هذا الإشكال لابد أن تأتينا بمثال يكون فيه شبيه المفعول به هو المقيد، وعلى أساس كونه مقيدا للمسند نستفيد ماذا؟ أصل الفائدة، حتى يرد الإشكال علينا. لكن في مثل كان زيد منطلقا، منطلقا ليس هي التي قيدت كان، حتى تعترض علينا بأن منطلقا محصلة لأصل الفائدة وليست محصلة لتربية الفائدة، وإنما منطلقا هو المسند، وهذا المسند نحن قيدناه بكان، قيدناه بالزمان المستفاد من كان، بدليل أن ما نفهمه من جملة كان زيد منطلقا هو زيد منطلق في الزمن الماضي، ولا نفهم أي معنى آخر. إذن هذا ليس من باب تقييد المسند بما يتوقف عليه حصول الفائدة، بل هذا من باب تقييد المسند وهو منطلقا بما يتوقف عليه زيادة الفائدة وهو كان.
يعني ما
فقط على الزمن. نعم. وهذا الجواب من المصنف مبني على قول ذكره بعض النحاة، وحاصله أن النقصان في الأفعال الناقصة هو بمعنى تجرد هذه الأفعال عن الحدث. ما معنى أن الفعل ناقص؟ أنه لا يدل على الحدث، مسلوخ عن الدلالة عن الحدث، ومتمحض للدلالة على الزمان. إذن لماذا هو فعل؟ لأنه يدل على الزمان. لماذا هو ناقص؟ لعدم دلالته على الحدث. هذا الجواب الذي ذكره المصنف هنا. لأن ماذا قال المصنف؟ نحن لا نفهم من زيد كان زيد منطلقا إلا زيد منطلقا في الزمن الماضي، فترجم كان بأي شيء؟ بالزمن فقط، ولم يعترف لها بدلالة على الحدث أصلا. طب هذا مبني على إنكار أن يكون للفعل الناقص دلالة على الحدث. وأما لو قلنا بأن لها دلالة على الحدث كما هو الصحيح، فحينئذ يمكن أن يقال إن المسند في جملة كان زيد منطلقا هو منطلقا، يعني المسند الذي قيدناه، وإلا كان أيضا مسندا. إذن المسند هو منطلقا، ومنطلقا هذا قيدناه بالحدث المستفاد من كان الثابت في الزمن الماضي. هنا المطلب دقيق. إذن شوف، بناء على أن كان لها دلالة على الحدث، كيف ينبغي أن نجيب؟ قالوا يمكن الجواب هكذا، بأن نقول بأن منطلقا هو الذي قيدناه بكان. كيف تقيده بكان وكان دالة على الحدث؟ يكون نقيده بالحدث المأخوذ من كان والزمان المأخوذ من كان. فماذا يصبح المعنى؟ كان زيد منطلقا يصبح معناها هكذا: زيد أخبر عنه بأنه منطلق، أي انطلاق بنحو الانطلاق الذي حصل في الزمن الماضي. إذن زيد الآن أنا أخبر عنه بأي شيء؟ لا بمطلق الانطلاق، ولا أريد أن أقول إن الانطلاق ثبت له في الزمن الماضي، أريد أن أقول زيد الآن موصوف بأي شيء؟ بوصف ماضي، موصوف بالانطلاق. أي انطلاق؟ ليس الانطلاق الذي يبدأ من في هذه الساعة، وإنما الانطلاق الذي كان يوم أمس. هكذا يصبح المعنى. طبعا هكذا ذكر البعض، لكن التحقيق كما ذكر ابن يعقوب المغربي أننا لا نفهم من جملة كان زيد قائما هذا المعنى. الآن أنت ماذا تفهم من كان زيد قائما؟ تفهم أن زيد ثبت له الانطلاق، وأن عملية ثبوت الانطلاق له، وهذه العلاقة بين زيد وبين الانطلاق متى كانت؟ في الزمن الماضي. فالزمن ظرف لثبوت الإسناد، ظرف للإسناد، وليس ظرفا للوصف دون الموصوف. أما على الوجه الذي قلناه الآن ماذا يكون؟ يقول لا، زيد الآن، زيد الحالي الذي الآن تراه أمامك، أنا أثبت له وصفا. أي وصف؟ الانطلاق الذي في الساعة السابعة الذي لم يأتي بعد، أو الانطلاق الذي في الساعة الرابعة الذي مضى؟ أنا أثبت له الانطلاق الذي في الساعة الرابعة، لكن هذا في الحقيقة هذا لا يقصد من مثله كان زيد منطلقا، أنت لا تقصد هكذا أنه زيد الآن الجالس أمامك الآن منطلق، لكن أي انطلاق؟ الانطلاق الذي كان يوم أمس، هذا لا يقصده العرف ولا يفهمه العرف من جملة كان زيد منطلقا، وإن كان ربما يكون لازما للمعنى المقصود العرفي. على كل حال، فإذا الإشكال هذا الجواب إنما يتم من الخطيب القزويني متى؟ إذا بنينا على أن كان متجردة عن الدلالة على الحدث، متمحضة للدلالة على الزمان. وأما جميع الأجوبة التي قيلت بناء على أنها دالة على الحدث والزمان فكلها غير صالحة لدفع هذا الإشكال، فيكون هذا الإشكال حينئذ واردا ومتجها على المصنف، إلا أن يلتزم بالتخصيص. يقول كل مقيدا إلا في باب الفعل الناقص، في باب خبر كان. يقول ولما استشعر سؤالا وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول، وهذه من مشبهات المفعول، ما هو مقصود منها؟ أن الإشكال من أين نشأ؟ من قوله ونحوه، والتقييد به ليس لتربية الفائدة بدونه. نعم، أن خبر كان من مشبهات المفعول والتقييد به ليس لتربية الفائدة، ماذا يوجد عندكم؟ لعدم الفائدة بدونه. نعم، ليس لتربية الفائدة، لعدم الفائدة بدونه. أنا يوجد عندي ليس لتربية الفائدة بدونه. أشار إلى جواب هذا الإشكال الذي استشعره بقوله والمقيد في نحو كان زيد منطلقا، هو منطلقا لا كان متمحضا للدلالة على الزمان، لأن منطلقا هو نفس المسند وكان قيد له. لماذا؟ للدلالة على زمان النسبة، كما إذا قلت أن المستفاد من جملة كان زيد منطلقا زيد منطلق في الزمان الماضي، ولا يستفاد ما هو أزيد من ذلك، وأما تركه يأتي والحمد لله.